كثيرا ما ننظر نحن المسيحيين إلى العالم من حولنا، فنرى شرورا تعم كل مكان، نرى حروبا طغت، نرى فسادا عم، نرى مادية ملأت القلوب والعقول، نرى الشعوب تتناحر والقبائل تتحارب والعائلات تتصارع والأفراد يتصارعون، بل إن الفرد نفسه يعيش في صراع وفي خصام. نرى العالم وكأن الخطية قد امتلكته، وكأن رئيس سلطان الهواء قد تسيد عليه ولم يعد هناك رجاء. ننظر إلى هذا كله ونبدأ النقد، ننقد غيرنا، نلقي باللائمة على غيرنا، نرجع مسؤولية هذا الفساد إلى الذين لا يؤمنون، نرجع مسؤولية هذه الحروب وهذه الإباحية إلى الشيطان، إلى الخطاة، إلى الإلحاد، إلى الوراثة، إلى المجتمع، نرجع هذه كلها إلى عوامل كثيرة، نتفنن في أن نتأمل فيها وأن نبرزها على أنها السر الأساسي لما في العالم من شر. ولكن هل وقفنا مرة لنسأل أنفسنا وما هي مسؤوليتنا نحن في وسط هذا العالم الشرير؟ ما هي مسؤوليتنا نحن في وصول هذا العالم إلى ما وصل إليه من الشر؟ ترى هل كان يمكن أن يكون العالم على هذه الدرجة من الإثم لو أننا كنا نحن كنيسة المسيح ممثلين حقيقيين للمسيح؟ هل علينا مسؤولية فيما وصل إليه هذا العالم من خطية؟ لذلك أردت أن أضع بنعمة الله أمامكم في هذا الصباح المقدس كلمات يوجهها الله إلينا في هذا الصباح، وقد سبق أن وجهها إلى سليمان بعد أن بنى الهيكل وكرسه لله وصلى صلاته المعروفة. جاء فيما جاء من كلمات الله إلى سليمان هذا القول الذي نجده في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر: فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هذه الأرض عليلة، هذه الأرض مريضة، هذا العالم سقيم، ولكن مرضه وعلته يرجعان إلى أننا لم نخضع لإرادة الله. لقد وضع الله هنا شرطا: إذا تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أبرئ أرضهم، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. نحن إذن أيها الإخوة مسؤولون عن أن هذا العالم يعيش في مرض ويعيش في ألم ويعيش في خطية، لأن الله وضع أمامنا شروطا لم ننفذها، فكفانا إلقاء باللائمة على غيرنا. دعونا نقف وقفة في هذا الصباح لنتأمل هذه الكلمات الجميلة التي تحدث بها الله ويتحدث بها إلينا، لنرى فيها مركزنا، مجدنا، ولنرى فيها مسؤولياتنا، لنرى امتيازنا الذي طالما نحب أن نقف عنده وأن نتمتع به. لكن دعونا بعد أن نرى هذه الامتيازات أن نرى أيضا ما علينا من مسؤوليات. إن امتيازنا يبدو في هذه الكلمات: شعبي الذي دعي اسمي عليهم. إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم، نحن شعب الله. هذه الكلمات لا شك قد قيلت للشعب القديم، لكن هذا لا ينفي أبدا أنها تقال لنا في هذه الأيام. الشعب القديم وشعب الله، لأنه اختار الآباء، ونحن شعب الله لأنه اشترانا بدم ابنه وولدنا بروحه وملأنا بشخصه. هذه الكلمات تبدأ في سفر الخروج الأصحاح 19 في العددين 5 و 6. يقول الله: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وفي سفر إشعياء الأصحاح 43 والعدد 21 نقرأ هذا القول: هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. نحن أيها الإخوة شعب الله، شعب قد اختصه الله بأن يحمل اسمه. وهذا يأتي به إلى ما كتبه بطرس الرسول في رسالته الأولى في الأصحاح 2، يصف كنيسة المسيح. دعونا نتأمل في هذا المركز الذي يعلنه لنا الوحي على لسان بطرس: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. نحن حجارة حية مبنية على حجر الزاوية، الحجر الحي الذي هو المسيح. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. ثم يقول بعد ذلك: وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. هذا الامتياز، ولكن بعده تأتي المسؤولية: لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنتم جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. في إنجيل متى الأصحاح 21 لعلكم تذكرون المثل الذي تحدث به المسيح إلى الفريسيين، إلى الكتبة، إلى المعلمين، إلى اليهود. قال: إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. فلما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: إنهم يهبون ابني. أما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. الحديث كما نعلم عن ذلك الشعب القديم الذي أعطي الكرم لكي يأتي ثمارا، لكي يقدم رسالة الله إلى العالم، لكن هذا الشعب لم يقم بمسؤولياته، أرسل الله أنبياء فقتلوهم، وأرسل آخرين فرجموهم، وأخيرا أرسل الله ابنه فصلبوه. سأل المسيح الكتبة والفريسيين ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتاب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ثم يأتي بطرس ويقول: أنتم أمة مقدسة، أنتم هذه الأمة التي أخذ الملكوت من الشعب القديم وأعطي لكم، أنتم هذه الأمة التي ائتمنت على هذه الرسالة، ائتمنت على هذا الكرم لكي تعمل فيه، لكي تأتي ثمارا به. أنتم أمة مقدسة، أنتم شعب اقتناء. نذهب أحيانا إلى متاحف نرى فيها أشياء عادية بسيطة، قلم حبر، عصا، لا قيمة لها في ذاتها، لكن لها كل القيمة لأنها كانت مملوكة لواحد من القياصرة مثلا. هذا هو القلم الذي استخدمه مثلا نابليون أو قيصر الفلاني. القلم في حد ذاته لا قيمة له، لكن لأنه كان مملوكا لرجل عظيم في التاريخ أصبح ذا قيمة لا يمكن أن تحد. أنتم شعب اقتناء، شعب يمتلكه الله، شعب يمتلكه المسيح. وامتلاك المسيح لهذا الشعب يعطي هذا الشعب كل القيمة. إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم، نحن شعب قد دعي اسم الله علينا. أرأيتم إلى هذا الامتياز؟ أرأيتم إلى هذا المجد؟ أننا نحمل اسم الله، نحن المصدرة غير الموجود، نحن الذين لم نكن شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. أيها الإخوة، إنه امتياز عظيم أن نكون شعبا اختصه الله ليعلن له مجده، ليستخدمه لخدمته ولنشر ملكوته، وليحمل هذا الشعب اسم الله ومجد الله، وليمثل الله في هذا العالم. لما أراد الله أن يأتي إلى أرضنا كان لابد أن يأخذ جسدا، واستعار هذا الجسد بأن ولد من العذراء، أخذ جسدا وعاش في أرضنا. ولما ترك المسيح أرضنا بالجسد كان لابد أن يترك في العالم جسدا، أن يترك في العالم من ينيب عنه، من ينوب عنه، من يعلن اسمه ومجده. وأخذ هذا الجسد من الكنيسة. الكنيسة هي جسد المسيح. إن كان المسيح قد صعد بالجسد إلى السماء فقد ترك جسدا على الأرض، ترك هذا الشعب الذي يحمل اسمه. أنتم شعب اقتناء، أمة مقدسة، كهنوت ملوكي. لذلك حين اضطهد شاول كنيسة المسيح والتقى بالمسيح في طريقه إلى دمشق، قال المسيح لشاول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ إن شاول لم يضطهد المسيح قط، لعل شاول لم يرى المسيح، لقد اضطهد شاول أتباع المسيح، كنيسة المسيح، والمسيح يقول له: لماذا تضطهدني أنا؟ إن اضطهدت الكنيسة فأنت تضطهدني أنا، الكنيسة جسدي، وإن أصيب جسدي بألم فالرأس لابد أن تتألم. أيها الإخوة، أرأيتم إلى هذا المجد؟ نحن شعب الله، لكن هذا لابد أن يأتي بنا إلى المسؤولية. إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم، إن مسؤوليتنا أيها الإخوة أمام هذا العالم أننا نمجد هذا الاسم الذي نحمله، أننا نأتي ثمرا في هذا الكرم، أننا نقدم ونعلن الله للعالم، الله الذي عرفنا وعرفناه واختارنا قبل أن نختاره. ماذا علينا أن نفعل؟ يقول: إذا تواضع شعبي. أولا التواضع، هلا وقفنا مرة لنرى مدى كبريائنا نحن المسيحيين؟ الكبرياء رذيلة، قلما نسمع إنسانا يعترف بها. قد نسمع أناسا يعترفون بأنهم زنوا أو سرقوا أو كذبوا أو حتى قتلوا، نادرا ما تسمع شخصا يعترف أنه مغرور أو متكبر، لأن المتكبر شخص لعله لا يدرك كبرياءه، لأن الكبرياء هي أساس كل الشرور. المتكبر شخص يكره الكبرياء في غيره ويعمى عن الكبرياء في نفسه، هذه هي الرذيلة التي يكرهها كل الناس والتي يرونها مجسمة في كل الناس، لكنهم لا يرونها في أنفسهم على الإطلاق. بل إن أردت أن يكون لك مقياس تقيس به درجة كبريائك، فهذا المقياس هو مدى كراهيتك للكبرياء في غيرك. بقدر ما أنت تكره الكبرياء في غيرك، بقدر ما أنت متكبر، بقدر ما تقول إن فلانا مغرور متكبر، لو فحصت نفسك لوجدت أنك أنت المتكبر، لأن الكبرياء في تنافس بيني وبين غيري، كبريائي تتنافس مع كبرياء غيري. المتكبر نقول أحيانا فلان متكبر بغناه أو بمركزه، وهذا خطأ. المتكبر لا يتكبر بأنه غني أو حكيم أو جميل، هو يتكبر لأنه أغنى أو أحكم أو أجمل من غيره. مهما اقتنى من ممتلكات، إن رأى شخصا يمتلك أكثر منه فهو لا بد أن يسعى لكي يمتاز عليه في الممتلكات، إنه لا يقنع بما لديه. إننا في تنافس بعضنا مع بعض في الغرور والكبرياء، لذلك أكره الغرور في غيري، أكره الكبرياء في غيري ولا أراها في نفسي. وإنها ساعة أن نقف الآن ككنيسة المسيح لنفحص أنفسنا لنرى كم نحن متكبرون. إننا نتكبر في أنفسنا ونغتر لأن الله قد اختارنا ونظن أننا أفضل من غيرنا، مع أنه اختارنا ربما لأننا أشر من غيرنا، لكي يعلن للعالم أنه يمكن أن يخلص أشر الخطاة مثلنا. نغتر حين نتصور أن نفوسا تخلص وتأتي إلى الله عن طريقنا. إذن لابد أننا عظام، لابد أننا عظماء. ما دامت النفوس تأتي إلى الله عن طريقنا، المياه لا تجري إلا من فوق إلى أسفل، إذا نحن أعلى، نحن أعظم من الآخرين. وفي هذا قال دي في نايل، قال: على كل مسيحي أن يذكر أنه كان متسولا، جائعا، عطشانا، عريانا، والتقى بسيد كريم كساه، أغناه، أطعمه، أشبعه. وهذا المتسول الذي اكتفى وهذا الجائع الذي شبع يبول بين أصدقائه القدامى من المتسولين الجائعين، يأتي بهم لا إلى نفسه بل إلى نفس السيد الذي أطعمه وأشبعه وألبسه. أحيانا نتصور أننا نحن الذين أطعمنا أنفسنا، نحن الذين أشبعنا أنفسنا، ونحن الذين نشبع الجائعين حولنا. دعونا نذكر أننا في الموازين جميعا إلى فوق، أنه اختارنا فضلا، أنه أحبنا فضلا، اختارنا قبل تأسيس العالم، قبل أن نعمل، قبل أن نوجد، قبل أن نولد. إذن هو لم يختارنا لأننا أفضل من غيرنا، اختارنا قبل أن نوجد، اختارنا بلا سبب، هكذا أحبنا بلا سبب. دعونا نقف لنكشف كبرياءنا، لنعترف بغرورنا. المتكبر شخص لا يمكن أن يكون مؤمنا بالإله الحق، مع أننا ندعي أننا نؤمن بالله، لأننا إن لم نعترف أننا خطاة، إن لم نعترف أننا جميعا في الموازين إلى فوق، فلا نصيب لنا في الله. المتكبر شخص ينظر دائما إلى أسفل لأنه يظن نفسه أعلى الكل، والذي ينظر إلى أسفل لا يمكن أن يرى من هو فوق، لا يمكن أن يرى الله. لكننا ندعي أننا نؤمن بالله، الحقيقة أننا نؤمن بإله نحن قد خلقناه، بصورة نحن صورناها لأنفسنا عن الله، صنعنا لأنفسنا إلها يحبنا أكثر مما يحب غيرنا، يحترمنا أكثر مما يحترم غيرنا، وخضعنا لهذا الإله الذي صنعناه لأن في خضوعنا لهذا الإله الذي صنعناه إكمال لكبريائنا، إشباع لغرورنا. دعونا نرجع إلى الإله الحق، دعونا نرجع إلى الإله القدوس، دعونا نعترف في هذا الصباح ككنيسة للمسيح أننا في كبرياء وغرور، ظننا أنفسنا أفضل من غيرنا واحتقرنا غيرنا، وما دمنا نحتقر غيرنا فلا يمكن أن نوصل رسالة المحبة لهم. أول شرط يضعه الله هو التواضع. إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم. والشرط الثاني الصلاة والخشوع، وصلوا وطلبوا وجهي. ترى هل نصلي؟ فالمصلي بمعنى الصلاة الحقيقية، أنا أعلم أننا جميعا نصلي، أعتقد ذلك، أنا أعلم أننا نصلي لأنفسنا، أننا نصلي إلى الله نطلب بركات لأنفسنا، وإذا امتدت صلواتنا فإننا نصلي لعائلاتنا. لكن هل صلينا ككنيسة؟ هل صلينا لغير المؤمنين؟ هل صلينا للذين يدينون بغير ديننا؟ هل صلينا للعالم الذي تفشى فيه الفساد والإلحاد؟ هل صلينا للرؤساء؟ هل صلينا للقضاة؟ هل صلينا للأطباء؟ هل صلينا للمحامين؟ هل صلينا للعالم كله؟ وحين نصلي هل نحن حقا نؤمن أن الله يسمع؟ دعونا نسأل أنفسنا، ترى لماذا لا نصلي؟ لابد أن السبب يرجع إلى أننا لا نؤمن بجدوى الصلاة، أو لعل أشنع من ذلك أننا نؤمن بعدم جدوى الصلاة. حتى وإن كنا لا نعترف بذلك، لأننا لو كنا فعلا نؤمن بجدوى الصلاة لصلينا، لا انحنت ركبنا أمام الله في خضوع وفي خشوع وطلبنا وجهه. لكن أغلب الظن أننا في حقيقة الأمر لا نؤمن أن للصلاة جدوى أو فاعلية. نتصور أن هذا العالم قد خلقه الله وقد خلق له قوانين طبيعية تسيره، ولن تحيد عن هذه القوانين. ما جدوى الصلاة إذن؟ لماذا نصلي والجاذبية ستظل كما هي؟ لماذا نصلي والرياح ستهب؟ لأن ضغط الجو يختلف من مكان إلى مكان. هذا الاختلاف في الضغط، هذه القوة الجاذبية لن تتغير بالصلاة. لكن هل هذا يعني أننا لا نصلي؟ إن صلاتنا ليست بالضرورة تجعل الله يكسر القوانين الطبيعية، لكنه يستخدم قوانين طبيعية ليتغلب على قوانين أخرى. لو أنك سمعت مثلا أن ابنا لك سقط من الطابق الثاني إلى الأرض، هل تقول ما الجدوى؟ لن أفعل شيئا، الجاذبية تشده إلى أسفل، ألا تذهب وترفعه؟ الجاذبية لا تزال موجودة، لكنك استخدمت قانونا آخر واستطعت أن ترفعه وأن تتغلب على الجاذبية. هذه القطع الحديدية التي تخرج إلى الفضاء وتصل إلى القمر وإلى المريخ، هل كان من الممكن أن تتغلب على قانون الجاذبية؟ نعم، إن قانون الجاذبية لا يزال موجودا، لكن هناك قوانين أخرى يمكن أن تتغلب عليه. إننا لا ندعي أن صلاتنا تجعل الله يكسر القوانين التي أوجدها الله، لكنه يتدخل بذات هذه القوانين ليصنع معجزات ليتغلب على قوانين. لو أننا آمنا فعلا أن للصلاة فاعلية، أن الله يسمع وأن الله يستجيب، لصلينا. نحن نقول أحيانا إننا لا نصلي لأنه لا يوجد وقت، لكن لو كنا فعلا نؤمن أن الصلاة هامة لخلقنا الوقت كما نخلقه لكي نأكل مثلا أو لكي ننام، لكننا نتجاهل الصلاة لأنها تأتي في مرتبة أسفل بكثير وأقل بكثير من الأهمية من أي شيء آخر في حياتنا العادية. ثم نحن لا نصلي لغيرنا لأننا في الواقع لا نحب غيرنا، حتى إن ادعينا غير ذلك، حتى إن كنا ندعي أننا نتبع المسيح الذي علمنا أن نحب أعداءنا، فواقع الأمر أننا لا نحب أحباءنا، ولذلك نحن لا نصلي لأجله، وإلا لصلينا. إذا تواضع شعب وصلوا وطلبوا وجهي، ثم يقول ورجعوا عن طرقهم الردية، لا بد أن نرجع عن طرقنا الردية، لا بد من التوبة، لا بد من أن نتخلص من شرورنا، لأنه إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع للرب. ككنيسة دعونا نراجع أنفسنا في هذا الصباح، ولست أقصد كنيسة قصر الدبارة، أقصد كنيسة المسيح. دعونا نتوقف لنكتشف طرقنا الردية التي سرنا فيها شوطا طويلا، لنتوقف ونرجع إلى الله. ككنيسة كم من طرق ردية مررنا بها، نتطارع كطوائف، نتحارب ككنيسة، نقسم جسد المسيح إلى قطع، نعود بالمسيحية إلى الوثنية في أشياء كثيرة، نغتر ككنيسة نتجاهل الآخرين ككنيسة. دعونا نرجع عن طرقنا الغبية، ثم دعونا كأفراد نكتشف أخطاءنا، نكتشف عدم أمانتنا. قرأنا إن الوحي يقول على لسان بطرس: أنتم أمة مقدسة. مقدسة، كلمة مقدسة هي كلمة هاجيوس أي مختلف. نحن أمة ينبغي أن تكون مختلفة، والاختلاف هنا يرجع إلى أن لنا ناموسا غير الناموس الوضعي. نحن نخضع للنواميس الأرضية، نحن نخضع للقوانين الأرضية، لكننا نخضع أيضا لقانون أعم وأعظم، هو قانون المسيح. العامل المسيحي لا يعمل خوفا من القوانين الوضعية، لكنه ينبغي أن يعمل إتماما لناموس المسيح، للأمانة المسيحية. صاحب العمل المسيحي لا يبحث عن ما هو أقل ما يمكن أن يعطيه لمرؤوسيه في حدود القوانين الأرضية، وكيف يتهرب من أن يعطي مسؤوليه مرؤوسيه حقوقهم ولا يحاكم بالقوانين الوضعية. لا يفعل ذلك، لكنه يتمم ما يطالبه به قانون المسيح، قانون المحبة والرحمة. المحامي المسيحي لا يبحث عن وسيلة يكذب بها أو يغش بها لكي يبرئ مظلوما أو لكي يجعل بريئا متهما لكي يكسب مالا في حدود القوانين الوضعية، لكنه يتمم ناموس المسيح، ناموس المحبة. وبهذا يختلف. الطبيب المسيحي لا ينظر إلى المرضى كحالات مرضية يأخذ منها أموالا، بل كنفوس أحبها المسيح ومات لأجلها. أنتم أمة مقدسة. دعونا نتوقف لنكتشف الطرق الردية التي سرنا فيها، ونرجع: إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هذه أيها الإخوة هي بعض أمجادنا في المسيح، وهذه بعض مسؤولياتنا إزاء ما عمله المسيح من أجلنا. فهل قمنا بمسؤولياتنا قبل أن نلقي باللائمة على غيرنا؟ دعونا نفحص أنفسنا، دعونا نحمل اسم المسيح ونحمل صليب المسيح ونطبع ونرجع ونخضع لله. ننحني في الصلاة.